فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول أنها تعمل مدرسة في إحدى المدارس الحكومية، وهذه المدرسة تنجح الطلاب حتى وإن لم يحلوا. سؤالها: هل إن نجحت الطلاب مثل ما يفعل بقية المدرسين تكون آثمة؟ أقول لابنتنا السائلة، سؤالك هذا يضع أصبعنا على جرح غائر، ألا وهو جرح منظومة التعليم في بلاد المسلمين. منظومة التعليم يا بنتي عليها كثير جدا من التحفظات، فهي منظومة مترهلة. من يوم أن عبثت بمنظومة التعليم الأيدي العلمانية المغرضة، وربما كبرنا على منظومة التعليم أربعا، فهي من ساسها لراسها يعني عليها التحفظات الكثيرة جدا، وبالتالي تعليمات الإدارات غالبا، طبعا عادة ما تكون التعليمات الغريبة اللي هي من الممكن أن تضع الإدارة أو المديرية تحت طائلة المساءلة، يعني في بعض الأحيان تكون التعليمات شفهية، إنه نجحوا كل الولاد في مراحل النقل، في سنوات النقل نجحوا الولاد، حتى اللي لم يحل الأسئلة في ورقة الإجابة من الممكن أنه واحد من المصححين يكتب له إجابة سؤال أو سؤالين عشان يعطى على إجابة السؤال أو السؤالين درجة النجاح ويعدي. وطبعا عشان تبقى الطبخة يعني منظمة ومقبولة شكلا، يخلوا عدد نسبة قليلة جدا، 5% 2% أقل أكثر، تأخذ ملاحق في بعض المواد. فأنا أقول لابنتنا السائلة المدرس، أنت وأخواتك وإخوانك ممن يتقون الله عز وجل وممن ينكرون هذا الفساد، إذا استطعت إنكار هذا الفساد عمليا دون أن يلحقك مضر، أن تلحقك مضرة لا تطيقيها يعني لا تتحمليها، اتق الله. وراقبي ضميرك. أما إن وجدت إنه يعني لو أحسنت ويعني كنت لا تقرين هذا الفساد وتنكرينه فيجلب عليك مضرة أشد وأعنف لا تطيقينها كالفصل مثلا في بعض الأحيان. ففي هذه الحالة يعني مرري الموقف الذي يريدون، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم نستطع فلا إثم علينا ولا وزر علينا في هذه الحالة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح بلاد المسلمين وأن يصلح التعليم والثقافة والإعلام في كافة بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل أجدد النية عن نفس العمل الذي أقوم به في كل مرة قبل أن أعمله؟ أقول لابننا السائل انشغالك الزائد بموضوع النية سيورثك حتما الوسواس. لا تنشغل بموضوع النية بهذه الصورة المبالغ فيها. النية إنما هي عقد قلب وليست محل لسان، يعني النية بالقلب وليست باللسان، ليست منطوقة، مش نويت أعمل كذا ونويت أعمل كذا، ما فيش كده في الإسلام. إنما النية عمل قلبي وعقد قلبي. أنت إذا هممت للعمل، يعني إذا هممت إلى الوضوء خلاص هذه نيتك، هذا الهم القلبي هو النية. إذا هممت أن تصلي، إذا فرشت فرشة الصلاة، إذا دخلت المسجد، هذه نيتك، قد انعقدت نيتك. إنما أنت مصر على إنه كل عمل إفراضي عند بداية العمل نويت ومش نويت وكلام ده سيورثك الوسواس. انشغالك بها سيورثك وسواسا. إنما يجب أن تعلم علم اليقين إن النية إنما هو عقد قلبي ليس للسان دخل فيه، والتفكير فيه كثيرا يورث الوسواس. وهمك على العمل أن تقدم عليه، هذا الهم هو النية، هذا الهم هو النية. أنت قمت إلى الحنفية لتتوضأ، هذه هي نيتك. فرشت فرشة الصلاة لتصلي، هذه هي نيتك. استقبلت القبلة في الصلاة، هذه نيتك. دخلت المسجد استويت، هذه هي نيتك. فهذا الأمر كما ذكرت لك، اللهم إلا في حج أو في عمرة. فأيضا النية محلها القلب في الحج والعمرة، لكن ما نقوله عند الميقات اللي هو لبيك اللهم عمرة اسمه الإهلال، الإهلال بالنسك، وهذا هو المسموح به الوحيد أن يكون جهرا، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجه، هذا هو الأمر الوحيد المسموح فيه بالتعبير عن النية بما يسمى في الشرع بالإهلال بالنسك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول أنا أشتغل في حضانة والموجهة في التربية والتعليم تتصل بنا وتقول لنا امضوا إني جيت، وهي لم تحضر، وعند حضورها بتتلكك على أي شيء حتى توقع علينا الأذى، ينفع أمضلها وخلاص؟ أولا من باب التصحيح، إذا كانت حضانة خاصة فالتي تتصل عليك أو التي تأتي للمراقبات ليست تربية وتعليم، إنما هي مديرية الشؤون، مديرية التضامن الاجتماعي اللي كان اسمها زمان الشؤون الاجتماعية. فالمفتشة الاجتماعية تأتي إليكم من إدارة التضامن الاجتماعي اللي تتبعوها، وتأتي عادة كل شهر مرة، أحيانا كل شهرين مرة. وبالتالي هي إذا كان فعلا إذا حضرت إليكم توقع عليكم الأذى تلكيكا لأي شيء، ففي هذه الحالة امضوا وخلصوا نفسكم منها. ومن شرها. يبقى احنا بنوقع لها او بنمضلها ان هي حضرت اتقاء لشرها، بندفع المفسدة الاعظم بالمفسدة الاقل. المفسدة الاعظم ان هي تيجي وتتلكك ليكم على اي شيء بسيط او غير بسيط عشان تأذيكم. ففي هذه الحالة هذا هو الاذى الاكبر، انما الاذى الاقل او الضرر الاقل هو ان احنا نوقع لها مكان في دفاتر السجلات الحضانة الحداشر المعروفة. ففي هذه الحالة بندفع المفسدة الاكبر اللي هو الاذى اللي يلحق بينا لو جت، بالمفسدة الاقل ان احنا نوقع لها انها حضرت. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا السائلة تقول في صلاة الفجر الفرض وليس السنة نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن أم لابد من سورة معينة؟ أبدا، في صلوات الفريضة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهذا هو الحال في الفريضة. في النافلة في بعض النوافل مطلقة يسري عليها ما يسري على الفريضة، يعني نقرأ فيها ما تيسر من القرآن. وفي هناك بعض النوافل التي ورد فيها من السنن المستحبة أن نقرأ فيها بعضا من السور، كركعتي الفجر النافلة نقرأ بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، أو في الركعتين مثلا بعد الطواف طواف العمرة أو طواف الحج نقرأ أيضا في نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، أو في أي موضع من مواضع الحرم الشريف، ونقرأ أيضا بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول أعطتني صديقة لي مبلغ بسيط لكي أقوم بتشغيله لها معي، وقالت لي تلت المكسب لي لها يعني والتلتين لي، فهل هذا صواب أم موافق للشرع ولا مخالف للشرع؟ طيب، أقول الأخت السائلة أنت رأس مالك 1000 وهي أعطتك 500، يبقى انتوا كده تلتين وتلت، رأس المال مجمل صار 1500، 1000 ليكي و500 لها، يعني انت تلتين رأس المال وهي تلت رأس المال. اللي تلتين رأس المال هياخد تلتين الأرباح ويتحمل تلتين الخسائر إن وجدت، واللي رأس ماله اللي هو حجم مشاركته يعني تلت رأس المال هياخد تلت المربح تلت المكسب ويتحمل تلت الخسارة إن وجدت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا تقول أخت عندها الغدة عافاكم الله، عافانا وعافاكم، والدورة عندها ليست منتظمة، بمعنى قضت أسبوع الحيض وتطهرت وبعدها بيوم ظهرت إشارات بنية وتطهرت، ونفس الأمر منذ أسبوع يعني تاني، وتقطع يومين وتأتي برضو هذه السوائل البنية، فهل هذا يعد من الحيض أم أنه استحاضة؟ وهل تصوم وتصلي أم لا؟ أولا أختنا في السؤال بتذكر أنه أختنا المسؤول عنها عندها الغدة والدورة فيها كذا وكذا، ما فيش علاقة بين الغدة الدرقية وبين انتظام الدورة وعدم انتظامها غالبا يعني. لكن خلينا نذكر للأخت السائلة أنه إذا كانت الحيضة معتادة عند هذه الأخت 5 أيام 6 أيام 7 أيام أكثر أقل، وانتهت الأيام المعتادة شهريا لها ورأت علامة الطهر، علامة الطهر إما السوائل الشفافة التي كالماء اللي هي القصة البيضاء، وإما أن تكون علامة طهرها حسب حالها يعني، إما أن تكون علامة طهرها جفاف الموضع تماما، لا سوائل شفافة ولا سوائل بيضة ولا بنيات ولا غيره، إنما جفاف تام لمحل نزول الدم، فواحدة من هاتين العلامتين اللي هي متعودة عليها إذا ظهرت خلاص كده انتهت حيضتها شرعا، وعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. أي شيء ينزل بعد ذلك لمدة 3 أسابيع فإنه من الاستحاضة وليس من الحيض في شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل ثم اغتسلي وصلي. قال ثم امكثي 23 ليلة أو 24 اللي هي فترة الطهر ما بين الحيضتين. فهذا هو المعتاد، فترة الطهر بين الحيضتين، إما يعني 21 22 23 يوم باعتبار أنه غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. إذا انتهت فترة حيضك ورأيتي واحدة من العلامتين دول اللي انت معتاد عليهم شهريا، خلاص انت كده طهرتي من الحيضة، اغتسلي وصلي وصومي. ان نزل اي شيء بعد ذلك لحد الموعد الثاني للحيضة يعني بعد فترة الطهر تماما، فكل ما ينزل في فترة الطهر بعد الحيض انما هو من الاستحاضة، لا يمنعك من صلاة ولا صيام ولا غيره. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا السائلة تقول هل تصح صلاة الاستخارة في امر ما قد بدأت فيه واتخذت فيه خطوات تنفيذية؟ أقول لابنتنا السائلة الأصل أن الاستخارة تكون في مرحلة ما بعد اتخاذ القرار إيجابا أو سلبا، فعلا أو تركا. فإذا فكرنا في الموضوع بما يعني نستطيع، واستشرنا في الموضوع بما يعني نستطيع، ثم كوننا رأيا نقدم أو لا نقدم، نفعل أو لا نفعل، نسافر أو لا نسافر، نتزوج فلانة دي أو لا نتزوج فلانة دي، نشتغل في الشركة دي ولا ما نشتغلش في الشركة دي، نكون انتهينا بعد التفكير والاستشارة والاستخارة، بعد التفكير والاستشارة واستقرنا نكون قبل الاستخارة مباشرة اتخذنا القرار هنفعل أو لا نفعل. هنا موضع الاستخارة، أستخير على الفعل أو أستخير على الترك حسب القرار اللي احنا اتخذناه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وأجله فأقدره لي ويسره لي، مش كده؟ على أساس إن احنا هنعمل، أو افرض مش هنعمل اللي هو القرار اللي خدناه بعد التفكير وبعد الاستشارة، يبقى وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. إنما مدام أخذنا القرار وبدأنا نتخذ الخطوات وحصل عطل ما أو ظهرت لنا نتائج سلبية، هل يجوز في هذه الحالة الاستخارة؟ يجوز، بس هكون ايه بقى الاستخارة؟ هكون عشان نكمل ولا نتراجع؟ فيجوز اثناء اتخاذ الخطوات التنفيذية ان نستخير بقصد نكمل او لا نكمل، ونقف عند هذا الحد. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ايها الاحبة الكرام، يعني نستأذنكم في فاصل قصير، سنعود إلى حضراتكم بعده إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير ابنتنا السائلة تقول صديقة لي مكانتها اهتزت عندي وتغيرت بسبب كذا أمر جاءت وقالت لي كلام جيد وأنا رديت عليها بكلام جيد أيضا لكن ردي لم يكن من قلبي هل هذا يعتبر نفاقا أتحاسب عليه شرعا وأقصد بالكلام الجيد يعني أنا بحبك وبتمنى لك الخير ومن هذا القبيل لكن الكلام ليس من القلب إنما هو من طرف اللسان فهل هذا يعد من النفاق؟ لا أقول لابنتنا السائلة هذا لا يعد من النفاق إنما هو صورة من صور التورية أو صورة من صور التعريض التعريض اللي هو ذكر كلام ظاهر من غير قصد قلبي وكلام محتمل يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا يحتمل معاني متعددة وقد كان رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فهش له النبي وبش عليه الصلاة والسلام فلما انصرف الرجل قال صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة إذن ما كلمه به النبي عليه الصلاة والسلام والبشاشة والابتسامة التي قابله بها صلى الله عليه وسلم لم تكن من قلبه عليه الصلاة والسلام إنما كانت من طرف لسانه وشر الناس من يتقى شره والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا السائلة تقول ما هو الأفضل أن يضع الوالدان أن يضع الوالدين ما لهم في الحج وهم لم يحجوا بعد أم يزوجوا بهذه المبالغ بهذه الفلوس ابنهم وهو الآن يريد فعلا الزواج أقول وبالله تعالى التوفيق إذا أنعم الله عز وجل على رجل أو امرأة بما هو كلفة الحج يعني بمال يكفيه لكلفة الحج فإن الله عز وجل لم يفرض الحج إلا على المستطيع المستطيع هو الذي يملك الزاد والراحلة وأمن الطريق يملك الزاد زاده في الرحلة ذهابا وعودة وزاد أهله من ورائه في البيت ما يتركهمش كده يسألون الناس ثم قيمة تذاكر السفر ذهابا وعودة ثم يكون هناك إن شاء الله عز وجل ظن غالب بأمن الطريق فالله عز وجل يقول في كتابه من سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قال رجل من القوم أكل عام يا رسول الله أعادها النبي ثلاثا والرجل يقول صلى الله عليه وسلم والرجل يقول أكل عام يا رسول الله فلما كان في الثالثة قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع إذن الحج على المستطيع فقط المستطيع بدنيا وماليا ويكون إن شاء الله ظنه غالب بأمن الطريق طيب هؤلاء الناس الأب والأم معاهم المال الذي يستطيعون به الحج وهم لم يحجوا دي حجة فريضة إذن وليست حجة نافلة حجة نافلة تطوع في هذه الحالة يزوجوا الولد ولا يحجوا لا يحجوا طبعا يحجوا لأنهم في عرف الشرع مستطيعين للحج وأصبح الحج فريضة محكمة في حقهم أما تزويج الولد فهو ليس فريضة على الأبوين ولا واجبا على الأبوين، إنما هو شيء مستحب إن تيسر وكان عند الأب سعة أن يعين ولده على الزواج فإن هذا أمر حسن، لكن على الولد إن هو يجتهد بنفسه حتى يستطيع أن يزوج نفسه ولا يكون اعتماده كليا على أبيه أو على مساعدة أمه. الشاهد أنهم مش الأولى، الأوجب في حقهم أن يؤدوا الفريضة وليس تزويج الولد، لأن تزويج ابنهم ليس فرضا ولا واجبا عليهم، إنما إن تيسر لهم من سعة بعد أداء الفريضة إن هم يساعدوا الابن فبها ونعمة، وإلا فلا شيء عليهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: لي صديقة تحبني بجنون، وحبها بهذه الصورة في الحقيقة يضايقني، لأنه حب شديد جدا جدا جدا، وأنا لا أريد ولا أتحمل ولا أستطيع أن أحبها أنا بنفس هذا الحب بنفس هذا المستوى، فهل إذا بعدت عنها يكون هذا يعني في إثم علي أم لا؟ والله شوف يا بنتي، من باب الحكمة والنصيحة أقول: عودي هذه الأخت أن تبتعدي عنها رويدا رويدا، شيئا فشيئا، لأن هذه أخت مفتونة بحب أختها أو صديقتها، والمسلم ينبغي أن يكون حبه الأول والأخير حب الله تبارك وتعالى، ثم حب رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد وردت الأحاديث في ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي فيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله أو لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحب الأكبر الذي ينبغي أن يكون في قلب المسلم هو حب الله عز وجل، ثم حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب القرآن، حب الدين، حب الإسلام، ولا بأس أن يكون هناك حبا في الله عز وجل بينه وبين أخيه أو بينه وبين أختها أو صديقتها أو قريبتها أو جارتها، لكن لا يكون بهذا الوصف الذي تصفه أختنا السائلة أن صاحبتها تحبها بجنون. عشان كده نقول إنه من الحكمة إنه هذه الأخت الثانية أن تبتعد عن هذه الأخت التي انشغلت بحب صديقتها بهذه الصورة المجنونة المبالغ فيها، أن تبتعد عنها رويدا رويدا حتى تروض نفس هذه الأخت على تهذيب هذا الحب. أيوة حب لكن ليس بهذه الصورة المبالغ فيها، وليس كما تقول الأخت يعني بجنون وحب شديد وجدا جدا جدا والكلام ده. ولنجعل هذا الحب لله عز وجل، ونجعل هذا الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، ونجعل هذا الحب للقرآن وللسنة وللعمل الصالح، فهذا أفضل وأبرأ للذمة وأسلم للقلب. فإن القلب الذي ينشغل بهذا الحب أكيد هذا القلب للأسف الشديد مقصر جدا في حب الله وفي حب رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حب كتابه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول أن أمها تسعى في زواج بنت أخيها من أحد أقارب أبي، وهي بعيدة عن أهلها ولديها مشاكل في بيت زوجها، هل يجوز لأمي أن تستمع إليها في شكواها في تقصير أهلها، وأن تنصحها إذا زادت المشاكل، وأن تتدخل في بعض الأحيان لحل هذه المشاكل، أم تكون هذه الأمور من الغيبة المحرمة؟ فهذه الأمور إن صحت فليست من الغيبة المحرمة، إن البنت يعني تفضفض كما يقولون مع هذه المرأة، مع هذه السيدة، مع أم السائلة، وأم السائلة تستمع إليها وتنصحها بما يفتح الله عز وجل عليها من النصح في الله تبارك وتعالى، وتصوب لها بعض الأخطاء دون أن تكون في حكاية هذه البنت لهذه الأم شيء يسيء إلى الغائبين، إنما تحكي ما حدث. فهذا يمكن أن يحمل على محل الشكوى، ومحل الشكوى من الأمور التي استثناها أهل العلم من الغيبة المحرمة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: نمت عن صلاة الفجر رغم أني ضبطت المنبه، واستيقظت مع ذلك في الساعة 7:30 صباحا، يعني طبعا بعد الشروق بفترة، وأدركت أني لم أصلي الفجر ولم ألحق وقته، ولكني كنت متعبة، فقلت مدام فتتني فأكمل نوم، وصليتها عندما استيقظت، فهل علي إثم؟ وإن كان فما كفارة ذلك؟ وهل فعل هذا من الكبائر أم لا؟ أقول لابنتنا السائلة أن المسلم إذا وضع لنفسه ما يعينه على أن يستيقظ لصلاة الفجر قبل الشروق، يعني في وقته، إن كان ضبط منبه ولا ضبط موبايل، ولا وصى أهل البيت يوقظوه، ولا وصى حد من أصدقائه يتواصل معاه لإيقاظه، المهم اتخذ السبل التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، لكن مع كل هذه السبل استيقظ لكن بعد الشروق. في هذه الحالة استيقاظه بعد الشروق هو وقت صلاة الفجر في حقه، يعني مش معنى كده ان هو قضاء وفات الوقت فهيصلي قضاء، هو وقت صلاة الفجر في حق هذا الأخ اللي هو استيقظ بعد الشروق غصب عنه مع اتخاذ الوسائل التي كانت تعينه على الاستيقاظ، لكنه مع ذلك يكون مرهق ولا متعب فلم يستيقظ إلا بعد الشروق. نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد، يعني لم ينام ولم يستيقظ، قال: من نام عن صلاة أو نسيها. هو وارد الإنسان منا ينسى صلاة معينة، أو وارد ممكن شغال في الورشة، شغال على جهاز الكمبيوتر، واقف في خدمة الشرطة أو في خدمة الجيش مثلا، فانشغل الوقت، أخذه فلم يذكر إلا مع أذان العصر وهو لم يصلي الظهر، أو إلا مع أذان المغرب وهو لم يصلي العصر، هو لم يتعمد ترك الصلاة حتى فات وقتها، إنما نسي الوقت حتى خرج وقته. فيقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا كفارة لهذه الصلاة اللي فات وقتها إلا أن يصليها فور الاستيقاظ مباشرة. عشان كده نقول لأختنا السائلة: أنت أخطأتي، أنك استيقظت في 7:30، فلما أدركت أن الوقت قد فاتك فبالتالي أكملت النوم حتى ساعة أو ساعتين، لأنك فاتك وقت الصلاة أصلا من ناحية، وفاتك وقت الصلاة في حقك أنت عند استيقاظك من ناحية أخرى، فبعد أن كنت معذورة صرت الآن متعمدة أن تؤخر الصلاة بعد وقتها تأخيرا أكثر مما تأخر وساعة العذر، وبالتالي هذه لا شك معصية يستلزم، يعني تستلزم منا أن نستغفر الله عز وجل، وأن نندم على ما فعلنا، وأن نكثر من الاستغفار، وأن نعزم عزما أكيدا على عدم العود لهذا الأمر مرة أخرى، وأن نسارع فورا فور الاستيقاظ الثاني بأداء الصلاة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا تقول كنت سألت من قبل عن المسح على الجوربين وأجابني فضيلة الشيخ، طبعا ما ذكرتش اسم الحمد لله، اسم الحمد لله أنه مشروع عند الحاجة أو مشروع عند الترخص أو عند الحاجة إليه، لكن بعدما أمسح على الجورب وأمشي فأحيانا الجورب يلتف حول قدمي فيصبح الوجه الذي مسحت عليه أعلى القدم ربما يكون أسفل القدم بسبب لفة الجورب مع كثرة المشي، فهل اللفة دي تفسد علي المسح؟ وهل يجوز أن أصلي رغم أن الوجه اللي مسحت عليه إنما هو أصبح الآن أسفل القدم وليس أعلى القدم؟ يا بنتي لا تدخلي نفسك في الوسواس، الله يعينك ويتقبل منا ومنك، لا تدخلي نفسك في الوسواس. أنت عند الوضوء الكامل بما في غسل الرجلين لبستي الجورب ثم جاء وقت الصلاة بعد ذلك، أول وقت صلاة تحتاجين فيه إلى وضوء، فإنه يشرع لك ولله الحمد أن تتوضئي وضوءا كاملا إلا غسل الرجلين، وينوب عنهما أن تمسحي على الخفين أو أن تمسحي على ظاهر أن تمسحي على الخفين أو تمسحي على الجوربين. خلاص مسحنا على ظاهر الخف أو مسحنا على ظاهر الجورب، كنا أكملنا حياتنا في الروحة أو الجية، والشراب لحركة القدم لف ولا التف حوالين القدم، فإن هذا لا يفسد وضوءك وبالتالي وضوءك ما زال صحيحا، فتصلي بهذا الوضوء رغم لفة الظاهر الجورب إلى أسفل القدم، فهذا لا يضر الوضوء في شيء، وضوءك ما زال صحيحا وما زال يعني مستوفن الأمر الشرعي، فتصلي من غير تردد. وأرجوك لا تقفي عند هذا الأمر كثيرا حتى لا يستغله الشيطان في إثارة الوسواس في النفس، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول أمي لا تطيق المقاطعة ولا تقتنع بها، تقصد مقاطعة الشركات والدول أو منتجات الدول الداعمة للكيان الصهيوني المحتل لأرضنا في فلسطين، فهي تقول الأم مش مقتنعة بالمقاطعة ولا تطيقها، وأحيانا تريد مني أن أشتري لها أشياء من نفس منتجات هذه الشركات أو تلك الدول سواء بحاجة أو بغير حاجة، هل أطيعها باعتبار أن المقاطعة مستحبة أم أن المقاطعة واجبة ويأثم من تركها؟ وقد اشترت لي هي نفسها أمي شوكولاتة من شريك إحدى الشركات يعني الداعمة للاحتلال دون أن أطلبها منها، هل يجوز أن آكل هذه الشوكولاتة أم لا؟ طيب شوف، أولا كون الأم مسكينة لا تطيق المقاطعة وغير مقتنعة بالمقاطعة هذا أمر نحيه جانبا، إنما الواجب على كل مسلم مش المستحب، الواجب الآن على كل مسلم ومسلمة بعد أن تيقن عيني عينك أن هناك دولا معينة وشركات عالمية معينة تدعم الكيان الصهيوني، واجب علينا كمسلمين أن نقاطع منتجات هذه الشركات، خاصة أنها في غالبها ومعظمها منتجات لا ضرورة إليها ولا حاجة إليها أصلا، وأمك إذا أجبرتك على الشراء اشتري. ليه؟ لأنه يعني الأم أحيانا تكون شديدة الطبع وشديدة قوية الشخصية، أما إذا لم تجبرك فإياك أن تشتري شيئا من هذه المنتجات، لا لأمك ولا لنفسك ولا لغيرك، وهذا أقل واجب يستطيع أن يؤديه المسلم دعما لأهالينا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الصلاح، ونسأله تعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين الضر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. شكر الله لكم متابعتكم، وشكري طبعا موصول لفريق العمل جزاهم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يبقي هذه القناة شامسة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.